ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مما ينبغي التنبه إليه فيما يتعلق بالقدر والإرادة متصلة بالقدر لأنه ما من إيمان لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأن الله أراد كل شيء وشاءه قبل أن يكون أن نعرف أن الإرادة التي تتصل بموضوع القدر هي الإرادة إيش الكونية ولذلك جاء في تعريف القدر بأنه حكم الله الكوني فالقاء الذي يتصل بالإرادة من الذي يتصل بالقدر من أنواع الإرادة هو الإرادة الكونية وبه نعلم أن الإرادة أو ممكن أن أقول إضافة لما تقدم نحتاج إلى معرفة أقسام الإرادة وأنها نوعان إرادة كونية أمرية أو كونية خلقية وإرادة شرعية دينية الإرادة كونية خلقية وإرادة شرعية دينية الذي يتصل بالقدر من هاتين الإرادتين هو الإرادة الكونية الخلقية وهي ما يتصل بكل ما يجري في الكون الإرادة الكونية هي التي عنها يصدر كل شيء في الكون أما الإرادة الشرعية فهي ما يتصل بأمر الله تعالى ونهيه معلوم أن أمر الله تعالى ونهيه ليس مما يلزم وقوعه فقد يقع وقد لا يقع بخلاف الإرادة الكونية ما قضاه الله كان وأما الإرادة الشرعية فالله تعالى أمر الناس بالإيمان وقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن معنى هذا أنه ليس كل الخلق منطوون تحت الإرادة الكونية الشرعية ليس كل الخلق ممتثلون للإرادة الشرعية بل الناس فيها أقسام وفي الجملة هما قسمان ممتثل لإرادة الله الشرعية وغير ممتثل إذن الذي يهمنا من هذا التقسيم هو أن نعرف أن الذي يتصل بقضية القدر من أنواع الإرادة هو الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية الأمرية الإرادة الكونية الخلقية قال بعد ذلك روى عمر أن جبريل الحديث يقول روى عمر عندكم ابن عمر والحديث عن عمر رضي الله عنه هو من رواية ابن عمر عن عمر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وفي سؤال عن الإيمان قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت قال المؤلف رحمه الله وهذا دليل على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الديانة وأصل من أصول الإيمان بعد هذا قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره أخرجه الحاكم وغيره من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد ضعف هذا الحديث جماعات من أهل العلم لضعف يزيد الرقاشي فهو منكر الحديث وقال عنه النسائي متروك فالحديث لا يصح لكن عدم صحته لا تؤثر على المعنى الذي ساق المؤلف الحديث للاستدلال له وهو الإيمان بالقدر خير وشر الذي أفاد هذا الحديث أن القدر ينقسم إلى خير وشر، كما أفاده حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا مسألة هي التي أشار إلى المؤلف في هذا المقطع من مما يتصل بالقدر، وهو أن القدر ينقسم إلى خير وشر، لكن ينبغي أن يعلم أن الشر المضافة في هذه النصوص إلى القدر ليس مضافا إلى الله جل وعلا، فليس في فعل الرب جل وعلا شر، بل فعله كله خير جل في علاه، وإنما الشر هنا في المقدور والمقضي وليس في التقدير الذي هو فعل الله جل وعلا. ونقول هذا حتى يجتمع مع ما جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في افتتاح صلاته: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك أي لا يضاف إليه جل وعلا، لا يضاف إليه نسبة ولا يضاف إليه فعلا، لكن الشر هو في المقدورات، يعني أن الشر نسبي، الشر أمر، أو حتى يتضح الأمر، الشر أمر نسبي فيما يتعلق في فعل الله تعالى وليس بشر، لكن فيما يتعلق بأفعال الناس ونظرهم شر. المرض مثلا أليس من تقدير الله تعالى؟ بلى، لكن هل هو شر؟ الجواب لا، هو شر باعتبار فعل الله تعالى ليس شرا. وأما المخلوق المريض قد يكون شرا بالنسبة له إذا جزع ولم يصبر، وقد يكون خيرا بالنسبة له فيكون رفعة في درجاته وحط من سيئاته. إذن الشر إنما هو في المقضي المقدور، أما القضاء والتقدير الذي هو فعل الله جل وعلا فهذا نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك بل الخير كله في يديه جل وعلا. والملاحظ للنصوص يجد أن الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا، بل في الغالب يضاف إلى المخلوق أو يبهم فاعله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الإنعام إليه، لكن بعد ذلك في القسم الثاني قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يذكر الفاعل. وفي سورة الفلق قل: هذا ما أبهم فيه الفاعل، ما أضيف فيه الشر إلى غير الله تعالى، قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الذي خلق، ما هنا بمعنى الذي، فأضاف الشر هنا إلى إيش؟ إلى المخلوق، فأضاف الشر إلى المخلوق. قد يضاف الشر إلى القدر، لكن هذا بالنسبة إلى المقدور، كما ذكرنا في حديث تؤمن بالقدر خيره وشره، أي خير القدر وشر القدر، فهنا الإضافة ليست للفاعل إنما الإضافة في الفعل، وهو ما يكون من أقضية الله وأقداره. ومثله قول النبي صلى الله، القول في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، شر الذي قضيت. فالشر هنا في المقضي المقدر لا في قضاء الله وفعله جل في علاه. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذه مسألة في غاية الأهمية أتى بها المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر مما يتصل بالإيمان بالقدر. وقبل أن نتكلم عن هذا على وجه الإيجاز على هذا المقطع من كلام المؤلف، نقول إن المؤلف أجمل لنا مراتب القدر، لم يفصلها تفصيلا يعني إفراديا، إنما ذكرها في جملة ما تقدم. وحتى نبني على ما تقدم نقول: الإيمان بالقدر لا يتم لأحد إلا أن يؤمن بأربعة مراتب أو بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، المقصود بالعلم أن الله علم كل شيء قبل أن يكون. الثاني الكتابة، أي أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق الخلق. الثالث المشيئة، أنه ما من شيء في الكون إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته وتقديره. الرابع الخلق، أنه ما من شيء إلا خلقه الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما نخلص إليه من خلال ما تقدم من بيان واستدلال، فقد ذكر المؤلف ذلك أولا تقريرا ثم عاد بذكر الأدلة على ما تقدم، ثم انتقل إلى مسألة هل يصلح أن يكون القدر حجة لمخالفة أمر الله تعالى؟ هل يسوغ أن يقول إنسان مثلا الذي يترك الصلاة أنا ما أصلي الله مقدر عليه عدم الصلاة؟ هل يصلح مثل هذا المسلك في تبرير وتسويغ ما يكون من خطأ في أفعال الناس؟ الجواب لا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره وارتكاب نواهيه. لا يسوغ، لا يجوز أن تجعل يجعل القضاء والقدر حجة، فذلك باطل وقد أبطلته النصوص كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. لكن قبل أن نقرأ ما ذكر، الحجة في الأصل قوله رحمه الله لا نجعل قضاء الله وقدره حجة، الحجة ما يحتج به الخصم، لا فرق في ذلك بين أن يكون حقا أو باطلا. ولذلك قال لا يصلح أن تكون حجة، والحجة ليس من شرطها أن تكون صحيحة، بل قد تكون في الأمر الحق وفي الأمر الباطل. الاحتجاج بالقدر حقيقة لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينبه إليها كل من يحتج بالقدر على مخالفة أمر الله. القدر، الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يزيد صاحبه إلا بعدا عن الله تعالى، فليست عذرا. دليل ذلك إبليس، أبعده الله تعالى لما احتج بالقدر فقال فبما أغويتني. فإمام المحتجين بالقدر على المخالفة إبليس، فأبعده الله تعالى وطرده. وكذلك المشركون، بيّن الله تعالى ما احتجوا به لشركهم وضلالهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء. يقول الله تعالى يقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فجعل الله تعالى ذلك تكذيبا وإنكارا لما يجب عليهم أن يمتثلوه. نعم، قال الله جل وعلا في بيان إجابة هذه الدعوة التي قالوها لتبرير وتسويغ ما هم عليه من الشرك، لما قالوا ما عبدناهم ولو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، وقالوا أيضا ولو شاء الله ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال تعالى ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم. وهذا فيه الإبطال لتلك الحجة والرد على تلك المقالة أنها مقالة صادرة عن غير علم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وأيضا قالوا لما أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا احتجاج بالقدر، قالوا كيف نطعم الناس الله منعهم، هذا احتجاج بالقدر على ترك الإحسان. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فأبطل الله تعالى كل هذه الحكاية التي حكاها عن هؤلاء واحتجاجهم بالقدر لترك ما أمرهم الله تعالى به. يقول المؤلف ولا نجعل، إذا الآن ذكرنا جملة من إيش؟ من المحتجين بالقدر على ترك الطاعات، سواء كان ذلك في أصل الإيمان أو كان ذلك في بعض ما أمر الله تعالى به المؤمنين من الأعمال. وبه يتبين أنه لا حجة لأحد في ما احتج به من القدر. يقول المؤلف رحمه الله بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل، وهذا فيه تقرير أنه لا حجة لأحد في معصية الرسل ولا حجة لأحد في مخالفة الله تعالى ورسوله. فالله تعالى أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يقول ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والثار والترك. طيب إذن المؤلف أجمل الجواب على المحتجين بالقدر بأنه ليس لهم حجة وأنه انقطعت حجتهم بما جاءت به الرسل من البيان والإيضاح، وأن الله تعالى إنما كلفنا ما نستطيع، وهذا ما ذكره. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. هذا ثالث ما أجاب به المؤلف رحمه الله. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذن ذكر المؤلف في الرد على إبطال الاحتجاج بالقدر على ارتكاب النواهي وترك الأوامر بأنه يجب أن نؤمن بأن الله تعالى قد أقام الحجة على الخلق بما بعثه من الرسل. ثانيا أن نعلم أنه لم يكلف إلا المستطيعين، وإذا كان المكلف هم المستطيعون فالذين عصوا هم عصوا باختيارهم، والله قد مكنهم وأعطاهم ما يستطيعون به الامتثال، فلا حجة لهم إذا كانوا قد كلفوا بما يستطيعون وتركوا فلا حجة لهم. واضح هذا أو لا؟ الوجه الثاني واضح، يعني الله تعالى أمر العباد بما يطيقون، فلو كان العباد لا يطيقون الطاعة وهو قدر لا يمكن أن ينفكوا عنه، معصيتهم لا يمكن أن ينفكوا عنها، هل يكون هذا متسقا متفقا مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ما يمكن، لأنه إذا كانوا مجبورين على المعصية فكيف يكون هذا من وسعهم وطاقتهم؟ يكونوا كلفوا بما لا يستطيعون، ومعلوم أن الشريعة بيّنت أنها إنما جاءت بالتكليف بالمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني بما قدرت عليه من العمل واجترحته من الفعل، فلا ظلم اليوم، ليس هناك ظلم بعد هذا. هناك أوجه يعني يذكرها أهل العلم رحمهم الله في إبطال الاحتجاج بالقدر، نقولها على وجه الإجمال. الآن المؤلف كم ذكر وجهين أو ثلاثة، يعني يمكن نقول وجهين أو ثلاثة. الوجه الأول أن الله أقام الحجة على الخلق، طيب، بإرسال الرسل. الوجه الثاني أن الله كلف الناس بما يستطيعون، ولو كان العاصي لا يستطيع الطاعة لما كان قوله فاتقوا الله ما استطعتم صحيحا، ولما كان قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صحيحا. الثالث أنه ليس في حكم الله تعالى ظلم، ولو أنه كلفهم ما لا يطيقون لكان ظالما لهم. هذا يمكن يكون الوجه الثالث. يكفي هذه الأوجه، يكفي هذه الأوجه في، يعني هناك أوجه أخرى ما أود أن أطيل المقام بذكرها، ذكرها العلماء في إبطال الاحتجاج بالقدر، نذكرها إجمالا. أنا كنت قد كتبتها في خمس نقاط. النقطة الأولى في إبطال الاحتجاج بالقدر أنه لا بد أن يراه حجة، أنه لا بد لمن يراه حجة أن يراه حجة لجميع الناس في جميع أفعالهم، يعني من احتج بالقدر على مخالفة الأمر لا بد أن يراه حجة في جميع ما يصدر عن الناس، وعلى هذا فإنه لا يسوغ وصف أحد بالظلم لأنه فعل ما قدر له وهو معذور بتقدير الله تعالى. وهل يقبل الناس هذا في الاعتذار لما يكون بينهم من خصومات؟ الجواب لا، بل لا يقبل هذا بكل، وراء أن هذا نوع من الاستخفاف والاستهزاء. لما يأتي أحد مثلا ويسرق مال أحد وإذا قبض عليه قيل والله قدر الله عليه السرقة، هل يعذره بهذا؟ لا يعذره بهذا، إذا كان لا، إذا كنت تقبل الاعتذار بالقدر في إسقاط التكليف الرباني فاقبله في إسقاط حقوقك أيضا. فإذا كنت لا تقبله في إسقاط حقوقك، وهذا ما يتفق عليه الناس واتفق عليه الفطر، ما يقبل هذا في إسقاط حقوق الآدميين، فكذلك في التكليف الرباني، لأن الباب واحد. هذه الوجه الأول الذي نضيفه على ما ذكر المؤلف. الثاني أنه إذا كان القدر حجة فمن لازمه أن إبليس وفرعون ومن ذكرهم الله تعالى من العصاة كلهم معذورون، لأنهم إنما عصوا الله تعالى بقدره وهم معذورون بهذا، وهذا ما لا يقوله أحد. إذن هذا ثاني وجه لإبطال الاحتجاج بالقدر. الثالث أن من لوازم الاحتجاج بالقدر على ترك الشرع تكذيب ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من انتفاء المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. من لوازم اعتماد القدر حجة في مخالفة الشرع تكذيب ونفي ما ذكر الله تعالى من نفي المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. الله تعالى يقول: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ويقول تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وعلى القول بأن الإنسان مجبور على المخالفة وأنه ليس له اختيار، معنى هذا أنهم سواء وأن التفريق بينهم لا وجه له، كلاهما عامل بقدر الله تعالى، وهذا ما كذبته النصوص. وهذا ثالث الأوجه التي نضيفه على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر. لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لما كان لتعذيب أحد في الدنيا والآخرة على المخالفة وجه، لما كان لتعذيب أحد في الدنيا والآخرة وجه، بل هو ظلم. وهذا يمكن أن يقال مستفاد من قول المؤلف رحمه الله فيما ساقه في آخر كلامه على هذه المسألة، حيث قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخامس ها؟ نعم الخامس، هو عندي الخامس إضافة للثلاثة أو إضافة للأوجه التي ذكرها المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل بعد إخباره بالقدر قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في الصحيحين من حديث ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة وعلم مقعده من النار. قال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني إذا كان الأمر كما تذكر كل قد علم عمله، ففيما العمل؟ في أي شيء يكون عملنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدل هذا على أن العبد مأمور بالعمل ولا يجوز له أن يتكل على القدر. وقد جاء هذا مصرحا به في حديث سراقة بن مالك في صحيح الإمام مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، ففيما العمل؟ ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني في أمر مضى وتقتيره وفرغ منه أم أمر أنف مستأنف نستقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال الرجل: ففيما العمل؟ يعني إيش فائدة العمل إذا كان أمر قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا فيه أن سبق العلم وسبق التقدير ليس مسوغا لترك العمل، بل يجب العمل وهذا فيه إبطال الاحتجاج بالقدر. لم يجعل السبق مسوغا لترك العمل، ما قال اتكلوا على القدر، إنما قال ففي لما قالوا ففيما العمل، أو في رواية الصحيح قالوا فلا نتكل على الكتاب وندع العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه جملة من الأوجه التي ذكرها أهل العلم في إبطال الاحتجاج بالقدر. آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بمسألة القدر، قال رحمه الله: فدل على أن العبد، دل يعني ما تقدم من النصوص على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره، فلا تعارض بين الأحكام القدرية والأحكام الشرعية، بين الأحكام القدرية والأحكام الجزائية من ثواب وعقاب. وقوله فدل على أن العبد فعلا وكسبا، بعض العلماء قال كسبا هنا يعني فيها إهام، لأنها قد تشير إلى بعض العقائد المجانبة لعقيدة السنة والجماعة في القدر، حيث إنه أضاف للعبد كسبا، وهذا لا حرج فيه، ليس في ذلك مؤاخذة على الصحيح، بل إن ذلك مما جرى إطلاقه في كلام الله تعالى وكلام رسوله. والكسب يضاف إلى الإنسان، ومن ذلك قول الله تعالى: فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وأما اعتقاد من يعتقد بأن القدر هو فعل العبد وليس له فيه كسب، فهذا قول يعني محدث ولا تعقله العقول، ولذلك استبشعه كل من تكلم عليه، وهو قول بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة إنه القدر هو فعل العبد لكن ليس له كسب، ليس عليه قدرة وكسب، وهذا قول متناقض يكفي في إبطاله وعدم ويكفي في إبطاله والرد عليه النظر إلى تناقضه، فتناقض الأقوال وعدم اتساقها دليل الفساد. هذا ما يتصل بمسألة القدر على إيجاز، وإلا في الباب هذا باب واسع وعظيم، نحن حرصنا على يعني لم أبرزنا فيه من قضايا في هذا الموجز المختصر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.